هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شأن حادث المسجد الحرام وأمر المهدي المنتظر. فتنة الحرم التي بقي الحرم أياما لا يؤذن فيه بسببها، وكانت فتنة عظيمة. هؤلاء التكفيريون الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذم، أرادوا أن يفتحوا الحرم، يغزوا الحرم وغزوا الحرم وقاتلوا في الحرم الذي من دخله كان أمينا، وحملوا الأسلحة إلى داخل الحرم، وحصلت فتنة عظيمة بسبب ذلك. قال الشيخ ابن باز حول هذا الحدث على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلحين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 1/1 من عام 1400، الحمد لله أخواني كل هذا بفضل الله، يعني من سنوات عديدة إنما ذكرناه على القنوات، وكل هذا الذي نقول لكم الآن لما ذكرناه على القنوات، وما كان أحد يجرؤ أن يعارض. قال: فإن الحديث النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلحين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق 1/1 أول محرم، يعني من أول السنة الجديدة عام 1400، باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام، الله أكبر، بالتأويل طبعا، بالتأويل الحمامة لا يجوز أن تنفرها من مكانها، تقف على رأسك، تقف على فخذك، تقف على كتابك، لا ينفر صيده، لكن يقتل الطائفون. أقدس بقعة وآمنها قد أقضت مضاجع العالم الإسلامي وألهبت مشاعره، هل فعل ذلك اليهود؟ هل فعل ذلك النصارى؟ إنما فعل ذلك من ينتسب إلى الإسلام، ولهذا كان خطر المبتدعة أعظم من خطر اليهود والنصارى، وقابلها بالاستنكار العالم الإسلامي كله، وما ذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وانتهاك لحرمته وحرمات البلد الأمين والشهر الحرام، وترويع للمسلمين وإشعال لنار الفتنة، وخروج على ولي أمر البلاد بغير حق. ولا شك أن هذا الإجرام يعتبر من الإلحاد في حرم الله الذي قال الله فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ويعتبر ترويعا للمسلمين وإذاء لهم ظلما وعدوانا. وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال عز وجل: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يضاف إلى ذلك حملهم السلاح وإطلاقهم النار على رجال الأمن الذين أرادوا إطفاء فتنتهم وحماية المسلمين من شرهم. وقد قال النبي: من حمل علينا السلاح فليس منا. ونهى عن حمل السلاح في الحرم عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد شجره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيره. يضاف إلى ذلك إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداخلين والخارجين، وبذلك تدخل هذه الطائفة تحت قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وبالجملة فقد حصل بهذه الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد عظيم وبلاء كبير. ولا نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. على يد مين؟ على يد من ينتسب إلى الإسلام. أما تبريرهم لظلمهم وعدوانهم وفسادهم الكبير بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه المهدي فهذا تبرير فاسد وخطأ ظاهر وزعم لا دليل عليه، ولا يجوز أن يستحل به حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين الموجودين فيه، ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار على رجال الأمن ولا على غيره، لأن المهدي المنتظر من الأمور الغيبية التي لا يجوز لأي مسلم أن يجزم بأن فلانا ابن فلان هو المهدي المنتظر، لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله بغير علم، ودعوة لأمر قد استأثر الله به حتى توفر العلامات والأمارات التي أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها وصف المهدي، وأهمها وأوضحها أن تستقيم ولايته على الشريعة وأن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، مع توافر العلامات الأخرى، وهي كونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أجلى الجبهة أقنى الأنف، وكون اسمه واسم أبيه وافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه. وبعد توافر هذه الأمور كلها يمكن المسلم أن يقول إن من هذه صفته هو المهدي. وأما اعتماد المنامات طبعا هي دي الفتنة التي كانت، والشيطان يا أخواني لعب برؤوس الناس بالمنامات. يأتي الواحد ينظر إلى محمد عبد الله هذا يقول أنا رأيتك المهدي في النوم، وهو لا يعرفه. فوقعت فتن بهذا كثيرا. أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت بالشرع المطهر، لأن الله سبحانه أكمل للنبيين صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليه بغير الحق؟ شوف، يبقى انظر إلى منهجك. المهدي يحكم بالشرع، أنما أنت الآن تنتهك الشرع، وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاه ويفرق جمعها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، خرجه مسلم في صحيح. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بايعهم على أن لا ينازعوا الأمر أهله، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال أينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، ولا حديث في شأنهم كثيرة معلومة. وقال النبي من رأى من أمري شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجهاد والسمع والطاعة والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وقد صدر من علماء المملكة فتوى في هذه الحديثة والقائمين بها وأنا من جملتهم، وقد نشرت في الصحف المحلية وأذيعت بواسطة الإذاعة المرئية والمسموعة. وفيما يلي نصها بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمناسبة انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في دورة 15 في مدينة الرياض في النصف الأول من شهر صفر عام 1400 للنظر في أعمال المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، رأت الهيئة أن من واجبها إصدار بيان بشأن الاعتداء على المسجد الحرام، وذكر طبعا فيه ما ذكر الشيخ رحمه الله. ومما ذكروه أنه لا يجوز انتهاك حرم الله، وجعل ذلك ميدانا للقتل والقتال. وأيضا مما ذكروه أن الخروج على إمام المسلمين ولي أمره وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها، مستهينين بجريمة الخروج على ولي الأمر وخلع ما في عناقيم من بيعة النافذة، جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا أنهم تسببوا في تعطيل حرم الله مدة اعتدائهم عليه من الشعائر الدينية من صلاة وذكر وطواف وتلاوة لكتاب الله. شوف يا أخواني، إذا ذهب الأمن سبحان الله قد لا يقوى الناس على هذا. ولهذا إذا قامت الحرب بين من يسمون بالإسلاميين وبين الدولة وكذا، لا نستطيع أن احنا تقوم بدروس ولا محاضرات ولا اعتكافات ولا ربما صلاة في مسجد، فهل هذا من صالح الدعوة؟ والله يا أخواني ما فتن الأمة لأمثال هؤلاء على طريقة الخوارج والمعتزلة في أحسن أحوالهم للأسف الشديد. ونقول بعد ذلك سنة، وأنهم من علماء السنة ومشايخ السنة، أعوذ بالله، ما يقول هذا إلا جاهل بالسنة، جاهل بمنهج الخوارج والمعتزلة. مما قالته أيضا هيئة كبار العلماء، طبعا هيئة كبار العلماء دي مضروبة بالنار، ها؟ يعني احنا بنقرأ هيئة كبار العلماء احنا فقط، اما يقول هذه هيئة كبار العملاء الذين يسارعون في اصدار القرارات، لم يكن هذا للدولة. مما قالوه ايه بقى، اسمع هذه النقطة مهمة جدا، التغرير بمجموعة من الاغراض النساء والسذج وغيره بزهجهم في حظيرة هذا الطغيان الآثم، وتعريضهم لكثير من المآسي وصنوف المشقة، والتسبب في قتل بعضهم. طبعا دول بيستعملوا السذج من النساء والصغار والشباب المتحمس. وأيضا الانقياد لداعي الهوى والضلال، حيث قام من تولى كبر هذه الفتنة بالإشارة إلى أحدهم بأنه هو المهدي المنتظر، وأعلن المطالب بمبايعته مع انتفاء ما يدل على ذلك ووجود ما يكذبه. يعني أين الأدلة على أن هذا المهدي المنتظر وقد أوضح نبي صفات المهدي؟ أين الأدلة؟ وبناء على ما تقدم، فإن هيئة كبار العلماء تعتبر هذه الفئة فئة ضالة لاعتدائها على حرم الله وعلى مسجد الحرام وسفكها الدم الحرام وقيامها بما يسبب فرقة المسلمين وشق عصاهم، وبذلك دخلت تحت قوله ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. هذا ملخص هذا البيان.